والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا الأفضل أن نتعرف في بيان السنة إلى العناوين الواردة، بعد لا نذكر بحثين وصولا نجمع بين جملة من الأبحاث في هذا الكتاب فصل بينها لا هاتف إلى التفصيل. من جملة الموارد الذي ذكر في الحبس، ذكر الحبس فيها وأوردها في الوسائل في أبواب كيفية الحكم بعنوان ما يجوز حبسه، بعنوان الموارد التي يجوز حبسها. رواية رواها ابتداء الشيخ الصدوق ثم الشيخ الطوسي، لا توجد في الكافي مثلا. في كلا المصدرين عن احمد ابن ابي عبد الله البرغي، الا الاخرون كتاب رزق ان شاء الله نور، في كتاب الوسائل بحسب هذه الطبعة الموجودة الان، طبعة المرحوم الشيخ رباني تتمته صفحة 221. في كتاب الصدوق عن عبد الله عن احمد ابن ابي عبد الله البرغي، في كتاب الوسائل هكذا باسناده اي الصدوق عن احمد ابن ابي عبد الله البرغي عن ابيه عن علي عليه السلام، هكذا في كتاب الوسائل. ثم قال الجزء الثامن عشر ثم قال و رواه الشيخ بإسناده عن احمد ابن ابي عبد الله عن علي. الفرق بينهما عن ابيه في كتاب الفقيه موجود و في كتاب التهذيب لا يوجد. عن احمد ابن ابي عبد الله عن علي هكذا قال في الوسائل الموجود خارجا بعكسه، يعني في التهذيب موجود عن ابي، هنا كاتب ليس فيه، في الفقيه لا يوجد عن ابي، يعني في كتاب الوسائل لا ادرسه، اما نسختنا فيها خرابون و نسخت مقدس الله نفسه. الان في الوسائل نقل عن الفقیه به زیادت عن ابی و نقل عن شیخ طوسی بلا کلمت عن ابی. في الفقیه و تهذیب المطبوعین دقیقا بالعکس، به عکس ما في الوسائل و الامر عند الله في صحة النسخ على ایه، لكن کلاهما احمد ابن ابی عبدالله و یظهر من مشیخة شیخ طوسی اجمالا اذا يبدأ باسم احمد ابن ابي عبد الله غالبا احتمالا من كتابه، يعني الشيخ الطوسي قدس الله نفسه اخذه من كتاب احمد ابن ابي عبد الله، وليس بعيدا الشيخ الصدوق كذلك اخذه من كتاب احمد ابن ابي عبد الله البرغي وهو صاحب كتاب المحاسن. طبعا الان هذه الروايه فعلا لا توجد في كتاب المحاسن، ولكن ظاهرا كلاهما نقلا عن كتاب المحاسن، ويمكن أن يقال لعل في نسختهما كانت الرواية موجودة لكن فيما بعد حذفت، محتمل، العلم عند الله سبحانه وتعالى. الآن لا نستطيع أن نجزم بشيء في هذه الجهة، صلى الله إن شاء الله عليه. الآن كيف ما كان، فالرواية في مصدرين، عن البرغي عن أبيه في مصدر وبدون عن أبيه عن علي عليه السلام. يمكن على كيف ما كان، هذا بلحاظ المصدر الأول للرواية وهو كتاب البرغي الابن، لكن هل فيها أن أبيه أم لا النسخ مختلفة. طبعا ينبغي أن يعلم الآن كتاب المحاسن كثيرا ما فيه أنه أن أبيه، في بعض المواضع أن أبيه لا يوجد، أصلا نفس المحاسن لا يخلو عن تشويش في هذه الجهة، لفظة أن أبيه هذا كثير في المحاسن ومن نغل عن المحاسن، هذا لا يهمنا الآن ليس مهم. المهم سواء هو نفسه عن والده عن علي قطعا مرسل من خلال إشكال شيء، أين هو أين علي صلى الله عليه من حيث الطبقة، أصلا البرغي عن الصادق مرسل فكيف عن علي صلى الله عليه. لكن الذي أنا أحتمل قضية هذا كلمة عليه السلام أضيفت بما بعد، لعل علي هنا أحد الرواة أحد الفقهاء، مثلا من من يروي عن والد البرغي علي بن أسباط مثلا من الأجلة. أنا أحتمل قضية والعلم عند الله انه کان احد الفقهاء الاجلا، ما علی بن ابی طالب سلام الله علیه جدا بعید و تعبیرم منفرد به، غالبا یقولون مثلا یقول ان ابی رفعه الى علی، متعارف رفعه چه ان علی مباشره، انا اتصور في قلبي امير لانه ليس كلام الامير المؤمنين على ين كيف ما كان سواء كان المراد به امير المؤمنين او شخصا اخر من رواه اصحابنا مضافا الى الارسال مضافا الى خلو و بقیه المصادر عن هذه الروايه که نفس المحاسن و کتاب الكافي نفس البرقي لا يخلو عن كلام، یعنی في معرفته للحديث و انتخابه للحديث لا يخلو عن، یعنی يعتمد على احاديث ضعيفه المرسله المنكره ضعيف بهذا المعنى في الحديث لا انه يكذب، انسان في غايه الوثاقه والجلاله لكن مبانيه الحديثيه ضعيفه كما ذكر نامه شيخ عباس القمي رحمه الله في غايه الورع والتدين، لا اشكال في صاحب المفاتيح لكن الى ما شاء الله في المفاتيح موجود، مثلا روى فلان بسند معتبر، تقريبا من هذا السند المعتبر في المفاتيح 90% ليس معتبره، لكن مبناه هكذا الحديث اضافه تهذيب معتبره، سواء كان فلما يقول بسند معتبر في فكره وفي مذهبه الرجالي، صار مذهبه الحديثي، مذهبه الرجالي ومذهبه الحديثي ضعيفان، لا هو نستشير بالله ضعيفان في غايه الورع والوثاقه والتدين والدقه والمتانه العلميه رضوان الله تعالى عليه. كيف ما كان الانصاف حصول الوثوق بمثل هذه الروايه ابتداءا سندا للحاظ الارسال الشديد و مصدرا للحاظ ضعف المصدر في نفسه فكتاب البرقي لا يخلعه صحيحون، لكن اذا لا يؤيد قبول رواياته مشكله. هذا مقدمه المطلب. محاسن ظاهر من المحاسن مختلفه، له كتاب اخر الرجال ما رجال، لكن في جمع الاحاديث في هذا البرجال لعله المحاسن. على أين قال عليه السلام في الوسائل يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء. مفاليس ظاهرا جمع عرفي لمفلس به اسرائيل ما عند أموال، أكرياء جمع الكري، الكري في اللغة العربية من الأضداد، من يكري ومن يكرامين كلاهما يسمى كريا. مثلا شخص یکری دواب به هو سیارت هم مدنن بنگاه ماشین به صلاحی هم هذا بیسما کرین والعامل الذي يشتغل معه هو مثلا سائر الذي يسوق السياره هم بیسما کرین علایه. فذکرو صاحب الوسائل اورد هذه الروایه و هذا المعاصر هم اورد هذه الروایه لموارد السجن، و حتی المعاصر فهم ان المراد ليس خصوص الاطباء، مثلا كل انسان له صناعه وهذه الصناعه لها دور في المجتمع، افرض مثلا يصلح السيارات، مثلا افرض يبيع مثلا ادوات منزليه، اذا يغش في عمله اذا عمله غير صحيح هذا يحبس، لا خصوصيته. الجهال من الاطباء يعني طبيب ليس له خبره كافيه لكن يداوي الناس، فحينئذ هذا يحبس. فافاد بعض المعاصرين بانه يحتمل ان يفهم من هذه الروايه جواز السجن حتى أوسع من هذا، لكل من له عمل اجتماعي لا يحسنه لا يدخنه يحبس. هل يمكن الإفتاء على ضوء مثل هذه الرواية الضعيفة في غاية خلاف القواعد الأولية في الشريعة والعقل؟ إنصاف غريب، ثم التعدي بعد أغرب منه، إنصافا في غاية الغرابة الإشكال، أضف إلى ذلك الذي أنا أفهم، اولا احتمال كلام غير الامام، يجب على الامام غريب، يجب يجوز لا بد، يجب على الامام على الذي انا افهم المراد من الحبس منعه من العمل لا سجنه. مثلا الان في زمان اداره او طبيب لا يعرف مثلا كيفيه العلاج، يؤخذ منه تابلو بالسلاري، تؤخذ منه اجازه المطب اجازه العياده، او عالم تصدى للافتاء بين الناس وهو فاسق، مثل الان دادگاه میشه مثلا ایران، فهذا الدوله تمنعه من مزاوله الافتاء لا يفتي للناس. يجب على الامام ان يحبس، حبس هنا يراد به على تقدير صحه الروايه ان من لم يكن خبيرا او ما یعتبر فیه اضافتا الى الخبر یعتبر فیه مثلا العداله و ان یکون عادلا ثقتا مرکونا الی یرکن الی، هادا یتصدى للافتاء بین الناس. الامام یمنعه من ذلك، یعنی الامام یعلن للناس ان هادا انسان غیر صالح لهذا المقام. الناس لا يرجونه يسجن يؤخذ الى سجنه. المفاليس من الاكرياء مضافا الى ان هذا التعبير اصلا لا نعلم ما المراد بالمفاليس من الاكرياء، لانه من يسيء التصرف مع الاشخاص لا يرجع لهم اموالهم، ليس له مال، ياخذ الاموال ولا يرجع. ظاهرا مراد هذا المعنى، مفاليس من ليس له مال. يحبسهم يعني افضوا يمنعه من مزاوله عمله، يسد كانه بالاصطلاح اليوم تسحب منه الاجازه، به اصطلاح الان پروانه میگیره. مثلا عند محل افض استجار السيارات او طبيب عند عياده تسحب الاجازه من و يسد هذا هذا ظاهر المراد يحبس، وهذا هو العقل، ان العقل يحكم بذلك. مو انه يسجن الانسان يسجن ينفق عليه من بيت المال كلا على بيت. خب به اي نقطه؟ خب جاهل جاهل يطلع في المجتمع الى ما شاء الله جهال موجودين. اذا الجهال من الاطباء، اذا كل واحد جاهل من الاطباء يسر، خب لابد من الجهال انسان يزر جون في السجون. مضافا الى انه اصولا التعبير قاصر قانونيا، خب يسجن سنه سته اشهر، خب ماذا يصنع به في السجن؟ نحن سبق ان شرحنا ان التعبير لابد ان يكون قانونيا، التعبير قانوني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز بيع الغرر، يعني تبيعون في الشيء بينك والفاظ غير واضح، هذا لا يجوز. فكيف بالنص القانوني ابهام واجمال في البيع والشراء لا يجوز، ففي النص القانوني يكون خب يحبس، يحبس على الامام ان يحبس الى متى؟ الى سنه، الى سته اشهر، الى ان يعلمه في السجن. مثلا هذا الطبيب جاهل يخلي في السجن ان يعلمه مثلا شنو يحبس؟ عرفت النص؟ وانا اتعجب من بعض المواصيل مضافة إلى أن ظاهر من حاله ارتضاء الرواية التعدي منه إلى غيره من أصحاب الأمور الاجتماعية. إنصافا الرواية سندا في غاية المسطرة، قبولها صعب جدا في غاية الصعوبة، ومن ناحية الدلالة لا دلالة فيها، مشكلة الرواية مشكلة الدلالة. بل هذا صحيح الآن في مجتمعنا، إذا تبين أن الطبيب ولو أخذ إجازة، لكن ليس نفض مثلا بالرشوة، ما رشوة، أخذ دكتوراه بالإصطلاح، لكن ليس خبيرا، فيمنع من مزاولة الطب. وخصوصا إذا أخذتم بعين الاعتبار سابقا هذا خب ما كان موجود جامعة وكذا، كل واحد يدرس يعني يروح مع أستاذ، فإذا راح معه تعلم تدريجا من الطب، إذا شوية تعلم يفتقد محله بعنوان طبيب، خب يفتح مع... ما كان هناك ضابط جامعه يسمح له اجازه الدكتوراه، ما كان هذه الامور موجوده. فقسم منهم بعد ما وصل درجه عاليه يفتح محل ويتصدى لعلاج الناس، فيرفع امره الى الحاكم ان هذا الانسان ليس خبيرا في هذا المجال. خب الامام يمنعه، ليس لك ان تجلس للطب بين الناس ويعلن للناس ان هذا رجل غير صالح للطب، لا ترجعوا اليه. هذا مفاد الرواية، ليس مفاد الرواية أن هذا الإنسان الجاهل يسجن مثلا من بيت المال ينتبع عليه. طب إلى متى يسجن؟ من من غرض العقلاء من هذا السؤال؟ جاهل جاهل مثلا. الجهل ليس من الأمور التي بإزاءها السجن. نحن قلنا هناك لابد من التناسب ما بين العمل وما بين الجزاء. طب أن إنسان جاهل؟ نعم، إذا عالج شخصا ومات عليه الضمان هو ضامنه، هذا معصوم لأنه كان سبب لموت إنسان. اما يسجن من فائده في سجنه؟ يقول جاهل جاهل، يقال له سد هذا المحل وبعد لا تتعرض حتى تتعلم، تروح تعلم علم الطب بعدين تعال تعرض للطبابة وافتح هذا المحل العيادة مثلا. فالانصاف ان هذه الرواية التمسك بها فيما نحن فيه من الغرابة بمكان جدا في غاية الغرابة والتعجب. چقدر بشه اگر این آقا فرض کنید نظرش به این است که این آقا مثلا تعذیر بشه، خب به چه مدت؟ اگر این آقا مرتکب یک کار مثلا دست کسی رو بریده، باز ضامن باید بده، دیه باید بده، یک حسابی باید باشه. آخه این یحبس یا الفساق من العلماء العالم الفاسق الا متى یحبس؟ مرام بذلك انه الهناک فقیه نستجیر بالله فاسق و تصدى للافساق، یمنع الناس من المراجعه، الامام یمنعهم من التصدی للافتاء. شبیه دادگاه میشه اندنا مثلا یمنعهم من التصدی لها، لانه انسان فاسد، انسان لا یبالی. لیس المراد سجنه حتی الناس لا یخترونه به. حالا به نسبت الهاد المورد فی هاد الكتاب مضافا الى الموارد التي فيه السجن، فصل مورد آخر به عنوان ما يخلد فيه السجن، و مورد ثالث به عنوان ما جمع فيه بين السجن و بين عقوبة اخرى. نحن لا نفصل هذه اضافات علمية فيها، نجمعها كلها. هذا فتبين المورد الاول من السجن التهمة، و انصافا بحسب الدليل لم يثبت. غاية ما هناك كما سيأتي يمكن اثبات جوازه في بعض الموارد حسب الحكم الولائي، اما الحكم الاولی اثباته في غاية سؤالش. المورد الثاني والثالث والرابع الاكرياء والمفاليس من الاكرياء على الجهال من الاطباء، هذا لم يثبت كل العناوين الثلاث. من جملة الموارد روايات دلت على السجن وفي بعضها التعبير بالخلود، بل في جملة منها هذه عناوين ايضا فيه سجن وخلود في السجن، مخلد في السجن. به اصطلاحنا ظاهرا احتمالا مراد به زندان ابد به اصطلاح لید، و یحتمل ان یراد بهی بالخلود یعنی فتر غیر معینه حتی یر فعلیت ان عملیه. مثلا المرأت مرتده تسجن تخلد فی السجن، یعنی تخلد لیس لها فتر حتی تتوب و ترجع الاسلام، لعلها بعد یوم رجعت الاسلام یفرج عنها. احتمالا المراد من الخلود فی السجن یراد بهی الابد، یعنی الى آخر عمره یبقا فی السجن. و احتمالا من المراد من الخلود في بعض الموارد، وهذا اختلف فيه فقهاء من القديم ليس في شيء جيدا، المراد من الخلود ارتفاع تلك الحالة. مثلا في المرأة المرتدة تخلد في السجن، عرفت النقطة؟ المراد من تخلد في السجن يعني تبقى في السجن فترة غير معينة، لا سنة لا شهر لا شهرين، إلى أن ترجع إلى الإسلام. بعد يوم رجعت إلى الإسلام يفرج عنها، بعد ست سنوات رجعت للنسان يفرج عنها، صار واضح؟ فالمرأة المرتدة مراد من تخلد في السجن الى ان ترجع لارتدادها،
تغيير
حالها. هذا احتمالان، ليس كل روايات تقليد السجن كما في هذا الكتاب مراد به تغيير الحالة، بعض الروايات لا معنى هذا المعنى فيه كما نذكره. على اين اننا طائفة من الروايات بما ان صاحب الوسائل في هذا الباب، باب من يجوز حبسه، الباب الثاني و ثلاثون من ابواب کیفیت دعوا و احکام دعاوی تعرضه. نحن الان ابتداء نذكر هذه الروايات الوارد في هذا الباب لفوائد، ثم بقیه الابواب. هذا تقریبا جعله بابا جامعا لاقسام السجن في الاسلام، الباب الثاني و ثلاثون من ابواب کیفیت الحكم. الحديث الاول من هذا الباب الشريف روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن حماد عن حريز أن أبا عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة. ظاهر التعبير الحصر، ولكن إنصافا أكو موارد أخرى أنه يخلد في السجن، فلا بد من توجيه أو الحصر إضافي. مثلا الذي يمسك على الموت يحفظه، يعني يحفظ الشخص حتى يقتل. هذا الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، المراد بذلك يعني من اشترك في قتل شخص بإمساك المقتول. هذه المسألة في كتاب القصاص مذكورة، ليس هنا مجال. إذا اشترك اثنان في قتل شخص فتارة كلاهما ضربا بالسكين ومات على أثر ضرب كليهما، فيجوز القصاص من كليهما لكن بدفع نصف الدية، لأنه استند القتل إليهما. و اما اذا فرضنا احدهما اخذه و الاخر ضربه بحيث لولا اخذه لكان الضرب لا يتحقق القتل، يعني يكون له تأثير في القتل، لاحظتم؟ و الا اذا فرضنا مثلا انتم مع شخص، مثلا اخذتم شخص من باب الصدفة، من باب الصدفة هناك شخص اخر عدو لهذا، لما را انتم افضل من باب المزاح او من باب کشتی مصارعه، اخذتم شخصا امسکتون، هناك عدو لهذا الشخص، را انها ممسك عندكم فجاء ضربه بالسكين، لكن انتم ما اخذتوا بعنوان يقتله. او في المعركه صحيح دعوى يرى بين طرفين معركه يحصل بينه، فياخذ احدهما، الثاني يستفيد من الفرصه ويضربه بالسكين يقتله. هذا ليس هذه الجريمه له. الذي مراد الامام عرفت شرح الحديث، الذي يمسكه يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل. عرفت المراد؟ يحفظه حتى يقتل، يعني امساكه له تأثير في القتل، لا انه بتعبير مثال جميل جدا، امسكه حتى لا يكون نزاع بينه، الطرف المقابل استفاد من هذه اللحظة وضربه بالسكين. وهذا ليس حكم هذا المعنى، هو أراد ما على المحسنين من سبيل، هو أراد الفصل بينهم، لكن عدوه استفاد من هذه اللحظة وضربه بالسكين، هذا ليس حكمه. فمراد الرواية المباركة من يستند القتل إلى إمساكه، والمراد بذلك من يستند القتل إلى رجلين. تأملوا، فإذا كان الاستناد بشركتهما في القتل كلاهما قاتلان ويقتص من كليهما، لكن بما أنه لا يجوز في مقابل شخص إلا شخص واحد فيدفع نصف الدية إلى أولياء الأول ونصف الدية إلى أولياء الثاني، لكن كلاهما قاتلان. أما إذا كان الاستناد بهذه الصورة أحدهما أمسكه والآخر قتله، حينئذ ولو القاتل يستند إلى كليهما، تأملوا، لكن جزاؤهما ليس واحدا. من ضربه حتى قتله حكمه القصاص، ومن امسكه حتى قتله حكمه ان يخلد في السجن. من يمسك على القتل. وطبعا المراد من التخليد هنا ما ادري كيف خفي الامر على الفاضل المعاصر، المراد اني الى اخر عمري حبس ابهام، لانه ليس له حالة تغير. فرق بين المرأة المرتدة، في المرأة المرتدة يتصور أنها تسلم وترجع تخرج من السجن، عرفت المفهوم؟ فهذا المعنى أن التخليد مراد به تغيير حالته مطلقا، هذا ليس كذلك. المراد من التخليد في بعض النصوص يعني مخلد، يعني حبس أبد. في بعض الموارد معنى تغيير الحاله، إما إلى آخر عمره أو تغيير حالته. ممكن معلوم نیست اینجا چرا گفتم، این شاید حکم جزایی باشه که ربطی به قصاص نداشته. آها، این بحث دیگه‌ایه که اینا یه تعذیر مثل الان حق اجتماع که میگن، حق مدعی عموم، الان متعارفه، این شاید اصلا ربطی به ولی دم نداشته باشه. این اگر به جای قصاص باشه درسته، امرش دست ولی دم. این بحث داره، خود این بحث هم داره که این قابل عفو هست یا نه. و المرأة المرتدة عن الإسلام و سارق و بعد قطع الید و رجل، یعنی اذا قطع یده و رجله یخلد و فسه. فادی عناوین ثلاثه دلت هذه الروایه مبارکه على انها على انه یخلد و فسه. اولا بالنسبه الى شهر بین الاصحاب، نعم ذکرت هذه الروایه انصافا، لكن هل هذه الروایات صحیحتون و یعتمد علیها؟ و اصولا نشرح الروايات سندا مصدرا و متنا، اما بلحاظ السند فهذه الروايه بلی، فهذه الروايه رواه الشيخ الصدوق رحمه الله اولا بهذا المتن و بهذا التعبير منفردا، يعني بعباره اخرى من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله. رواه بإسناده عن حماد عن حريز، قلنا حماد عند الإطلاق، عن حريز يراد به حماد بن عيسى، لا من جهة عدم إدراك أمين، لا حماد بن عثمان أدرك حريز، لكن لا يروي عنه. الذي روى عن حريز هو حماد بن عيسى، كما أن حماد عن الحلبي يراد به حماد بن عثمان. لا يتصور، لا يمكن له الرواية، يمكن لكن لم يروي عنه. الذي روى كتاب حريز هو حماد بن عيسى، وطريق الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه صحيح لا بأس. هذا طبعا في رواية أحمد بن أبي عبد الله كان هناك أبحاث رجالية وسندية لم نتعرض عدم الحاجة، هنا لا نتعرض إلا بمقدار الحاجة. هذا أولا اولا من منفردات صدوق رضوان الله تعالی علیه و رواه عن حماد عن حریز، حریز له کتب معروفه، لم نجد له کتابا فی الدیات او القصاص و ما شابه الحدود مثلا، فمحتملا من الروایات المفرده او له کتاب لم یصل الینا، الا این غریب. ثم هناك بحث تاریخی سندی و رجالی معروف و هی روایت حماد عن حریز عن ابی عبدالله مباشره، فيه بحث معروف النجاشی نقل عن یونس ان حماد لم یر عن ابی عبدالله الا حدیثا او حدیثین، و طبعا الاستاذ قال ما دي اكثر من 150 حديث او حدود 150 حديث واكثر لعلم رواه حريز عن ابي عبد الله، لكن هذه الروايه ليس فيه سمعت وقلت معنوان عن معنعا بالاصطلاح، بل حديث المعنعن انصافا ابتداءا ظاهر لا باس في الاتصال وفي ان السند متصل، لكن بما ان مثل يونس صرح بذلك والشواهد الخارجيه هم تؤيد هذا المطلب، فالظاهر انه اكثر تألیفات حریز كانت في الكوفه و سمعها من اصحاب الامام، خصوصا من هؤلاء الخمس المعروفين زراره و بريد و ابو بصير و محمد بن مسلم و فضيل و قد يروي ايضا عن بعض الاجلاء الاخرين که مثلا عبيد بن زراره حافظ بن عبد الى اخرين. الا اين كيف ما كان فالانصاف نحن لنا مناقش قویه الان لم تثبت عندنا روایت حریز عن ابی عبدالله مباشرتا، فالحدیث فيه اشکال و حماد و عن حریز من الاحادیث المعروف بین اصحابنا، الان به هذا المتن من منفردات صدوق للکلینی به هذا المتن اورده و محل اشکال علی قبوله فی غایت الصعوبت و الاشکال. ثم نقول شیخ طوسی مورده الان من في نفس كتاب الوسائل نفس هذا الجزء الإخوة نفس هذا الطبع إذا عندهم في صفحة 505 بحسب هذا الطبع بلي طبعا 550 اشتباه في صفحة 550 رواه صاحب الوسائل عن كتاب حسين بن سعيد ابواب حد المرتد الباب الاربعون، رواه الشيخ الطوسي بهذا الاسناد منفردا من كتاب حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام، احتمالا الصدوق هم اخذه من هذا المصدر. حماد ايضا هنا حماد بن عيسى واضح، و الموجود في هذه الروايه قال طبعا في تلك الروايه نفس الشيء لا يخلد في السجن الا ثلاثه الذي يمسك على الموت، هذه نسخه حسين سعيد يمسك على الموت على الموت، اما في كتاب الصدوق كان هكذا يحفظه حتى يقتل، هذا يحفظه حتى يقتل في به اصطلاح في كتاب الشيخ الطوسي لا يوجد، فقط من منفردات الصدوق، ولی المرأة ترتد و هناك مرتد و السارق و بقیه واحد. هذا المتن الثاني لهذه الرواية مع اختلاف و احتمالا المصدر قد يختلف. ايضا اورد صاحب الوسائل هذه الرواية مرة ثالثة في صفحة 400 بحسب هذه الطبعة و 93 كتاب ابواب حد السرقة سرقة الباب الخامس من ابواب السرقة، رواه الشيخ الكليني، هذا المتن من منفردات الشيخ الكليني والسند ايضا الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن حمام، ففيه ارسال بين علي بن ابراهيم هاشم وحمام، بل متعارف في روايات حريز في كتاب الكليني الى ما شاء الله علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى، هنا يقول بعد اصحابه غريب ان حماد ان ابي عبد الله، مشكله اخرى في هذه السنه في هذه الروايه، اصلا في نسخه الكليني الذي من طريق علي بن ابراهيم اسم حريز لا يوجد واسط بين حريز ابي عبد الله، فتبين ان هذه الروايه المباركه وصلت الينا بلحاظ السند من ثلاثه مصادر، الشيخ الكليني رحمه الله من طريق علي بن ابراهيم لا ندري دقيقا من اي مصدر نقله، فيه حماد عن ابي عبد الله ارسال هنا و ارسال قبله ابراهيم بن هاشم عن بعض اصحابه، هذا ما اورده الكليني. ثم الصدوق اورده من طريق حماد عن ابي عبد الله، طريقه الى حماد صحيح ولكن اشكال في بين حريز عن ابي عبد الله. و طریق ثالث با اورده شیخ الطوسی رحمه الله من کتاب حسین بن سعید، و قلنا بین متن صدوق و متن شیخ الطوسی اختلاف به زیاد و نقیزه. مثلا فی کتاب صدوق موجود الذی یمسک علی الموت یحفظه حتی یقتل، لیکن هذا الذیل یحفظه حتی یقتل فی کتاب شیخ الطوسی لا یوجد. و سبق ان شرحنا لا يتهجم على الشيخ الطوسي انه حدث من الروايه، ولا يتهجم على الشيخ الصدوق زاد في الروايه، النسخ مختلفه، المصادر مختلفه. ان بالي هذا لا، هذا المقدار من المشكله تبين ان في كتاب الشيخ الكليني اسنادا فيه نقص عن حماد عن ابي عبد الله، حريز ما مذكور في الوصف. والمشكله الاخرى يبدو في كتاب المرحوم الشيخ الكليني كان موجود مثلا الذي يمسك، هل مقدار مثلا على الموت ما موجود، بقيه العبار لا توجد. ومن واغرب من ذلك في نسخه الشيخ الكليني بدل الذي يمسك على الموت موجود الذي يمثل، اصلا كلمه يمسك لا توجد، الذي يمثل. يعني بعبارة أخرى يستفى مع الأسف أن العبارة خصوصا في ذاك الزمان نقص ما كانت موجودة، كانت مكتوب بشكل قرأه الأصحاب الصدوق كذا يمسك، وقرأه الشيخ الكليني يمثل. يمثل تمثيل، يعني يأخذ الميت ويقطع أعضاء الميت. من يقطع أصلا لا رأس له يمسك على الموت يعني. يعني المشكلة، وطبعا نحن شرحنا يحتمل والعلم عند الله أحد أسباب هل مقدار من الاختلاف سخت اسم ليس مهما أن حريز ما موجود في نسخة الكليني، وفق نقول بالكتابة سقط أو نقطة أخرى أشرنا إليها سابقا، لكن يمسك على الموت والفتوى على ذلك وليس عندنا إلا هذه الرواية. تصوروا في المطلب من يمسك والفاظ المعاصم آمن بذلك، ليس عندنا في الإمساك إلا هذه الرواية فقط، ليس عندنا غيره. وهذه الرواية تبين من زمن الشيخ الكليني لما نقلت إلينا إلى زمن الشيخ الطوسي، هذه الرواية مضافا إلى الإشكال في المتن وبعض التغيير المختصر، إضافة إلى الكلام في الإسناد وبعض التغيير المختصر بين الصدوق والطوسي في المتن، أصلا عبارة الكليني كلا تختلف. الموجود في كتاب الشيخ الكليني حسب ما جاء هنا، طبعا صاحب الوسائل قدس الله نفسه في ثلاثة ابواب اورد الرواية. نحن سابقا هم شرحنا هذا ليس علميا، ليس فنيا، انصافا ليس فنيا. الرواية واحدة، النسخ مختلفة، اختلاف النسخ لا يقتضي اذا وفق الله بل يريد جمع الاحاديث مناسب ان هذه الروايات كلها تدرج في مجال لا اقل في الهامش يشير الى ان هذه الرواية تأتي بهذا المتن، حتى الإنسان لا يحتاج أن يرجع إلى موارد مختلفة من كتاب الوسائل حتى يجد الرواية بأسانيد فيها بعض الإبهام وبمتن فيها إبهام. في كتاب الشيخ الكليني لا بلا لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، الذي يمثل والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل. صار واضح عندنا. ولذا أصحابنا بالنسبة إلى الخلود في السجن ظاهرهم الذي يمسك إلى آخر عمره حبس أبد، أما المرأة ترتد يعني إذا تابت رجعت للإسلام تخرج من السجن، السارق بعد قطع اليد والرجل إذا تاب في السجن صار خوش آدمي خب يخرج من السجن. ففرقوا في العبارة بين التخليد، التخليد في الأول يعني حبس أبد، حبس المؤبد،
و تخریب فثانیه المرأة المرتده و فثاره یعنی تغییر الحاله. بلی
مشروط
مشروط بله 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 صحیح. نه نه فرما به سجم واقعا سار خوش آد میخونست یوم که خودی فرقیه یوم که خلال یوم به سجم تقیم ساره رسول خوش آد می تماما و ظهرت له توبه و ظهر من خود یوم که بگذر اشکر الان عرفت النقطه الفنیه هذه الروایه فالمشکلت فی هذه الروایه مضافا الى خلل فی متنه به لحاظ الذی یمثل هو الذی یمسک نحن نتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان هل اختلاف قد تقولون خب كيف على حكم الهي في الحكم الالهي هل تسامح انه يقرا يمثل او يقرا يمسك خب فرق كبير بينهما وكيف يمكن قبول هذا التسامح يمكن والعلم عند الله منشأ هذا التسامح لعل هذه الروايه من كتاب حماد واصلا في دار فصيل سعيد لعله لم يصل الى جمله من اصحابنا يعني الى كلهم لم يصل كلهم بنحو السماع والقراءه لعل وصل الى بعضهم بنحو الوجاده او بنحو المناوله فاعطى كتاب مثلا حماد في كتابه يمثل مثلا كان كاتب بشكل لام وكاف تدرون في الخط الكوفي متقاربه فبعضهم قرأه يمسك وبعضهم قرأه يمثل خصوصا لاخ نقطة فيه والخط الكوفي نحن شرحنا مفصلا أن تغيير الخط كان في القرن الرابع وأن بالخصوص الخط الذي كتبت به الروايات أكثرها الخط النفسي والخط كان مشبها الخط النفسي في أساسه مشبه الخط الذي كانت تكتب به القرآن والأدعية مثلا الأمور المقدسة الخط السرياني إلى القرن الرابع الذي ابن مغلف في أوائل القرن الرابع أدعى هذا الخط خط النسخ الذي الآن نحن نكتب فيه جمع بين الخط النبتي وبعض الموارد من الخط السرياني نفس الخط السرياني هم شرحنا فيه مشكلة مثلا هشام و هاشم في الخط السرياني يكتبوها لأن الألف المتوسط لا تكتب شرحنا مفصلا على أن الخط كان هو الخط النبتي وخط النبتي هو مشبه في نفسه فلذا من المحتمل قويا أن مثل حسين سعيد وغيره وصلت الرواية بنحو السماء لكن لعل الكليني وصلت له الرواية بنحو الوجادة فما تمكن من قراءة ولذا تعبير عن بعض أصحابنا سندا كان فيه إشكال نحن شرحنا أن بعض النباد الإرسال مثلا بعض أصحابه منشأه في الأصل اسم كان مذكور لكن لم يتمكن من قراءته الخط كان ولذا يقول أمن ذكره يعني اسم في الأصل كان مسندا لا مرسلا لم يتمكن من قراءته فقال عن بعض أصحابنا أمن ذكره عرفت النقطة؟ فيما بعد حصل الإرسال لا في الأصل كان مرسلا لذا انصافا لو كنا نحن وهذه الرواية نعم انصافا المشهور بين الأصحاب الإفتاء على فقه وذكرنا سابقا ليس من البعيد أن يقال أن الشهرة الإفتائية بين الأصحاب يرجع إليها في ضبط الناس يعني الآن هذه الرواية مشهول مشهل أمرها يمثل كما عند الكليني يمسك كما عند الشيخين الصدوق والتوسي أصحابنا فيما بعد بعد الشيخ التوسي في الشرايع وغير من يومنا هذا أصحابنا أفتوا من أمسك حتى يقتل حكمه السجن المخلد يخلد في السجن الإفتاء على نسخة الصدوق والشيخ التوسي هم بكل يوم هم لم يفتوا على نسخة الكريمي إفتاءهم على نسخة الشيخ التوسي والصدوق والحديث واحد فقط والإسناد عندنا فيه إشكال حديث عن أبي عبد الله فيه إشكال والمتن فيه إشكال والإنصاف أن الإفتاء بذلك في غاية صعوبة الإشكال مخالف للمشهور يعني المشهور شهر واسع بين الأصحاب الإفتاء على ذلك بل إلى حد الآن لم أقف من يناقش فيه صراحة أنا لم أجد العلم عند الله سبحانه